أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا أن الشرع المقدس لم يضع تعريفا للموت، وإنما الموت هو هذا الذي يعرفه أهل العرف، وذكرت معناه معاجم اللغة، وتحصل من كلمات اللغويين أن الموت يعني أمرين: أولا انتفاء الحياة وسكونها وخمود الحركة، ومعنى الموت السكون، تقول ماتت الريح أي سكنت الريح. فإذا هذا الأمر الأول الذي يعنيه الموت، والثاني هو خروج، ما يعبر بخروج الروح من البدن، مع التحفظ على تعبير الخروج لأنها ليست لهذا المعنى. مفارقة الروح للبدن، انقطاع اتصالها بالجسد باعتبارها هي المتصرفة المدبرة للجسد، هذا هو الذي يفهمه. لكن قلنا أنه يمكن تسجيل عدة ملاحظات على هذه. أولا، كانت الملاحظة الأولى أن ظاهر هذا التعريف أن هذين الأمرين متلازمان، مفارقة الروح وسكون الحياة، وهذا قلنا الروايات لا تساعد عليه، باعتبار أن الجنين في الأشهر الأربعة الأولى قبل ولوج الروح، أنتم تقولون تلج الروح، لا مو احنا نقول، الروايات تقول ولوج الروح في الشهر الرابع، ومع ذلك الحياة موجودة من أول انعقاد نطفته. فهل ملازمة إذن بين الحياة وروج الروح وانقطاع الحياة ومفارقة الروح؟ كأنه الروايات لا تساعد عليها، لأن في الأشهر الأربعة الأولى بعد لم تلج الروح والحياة موجودة، فأين هذه الملازمة؟ قلنا هذا استفدناه من الروايات، اللي يأتي شخص في كتاب الديات يسأل لما يبين رسول الله شخص قطع رأس ميت كم ديته؟ قال 10 الدية الكاملة. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن الجنين قبل ولوج الروح ديته 10 100 دينار، 10 الألف، وهذا مثل. فإذا حكم في الروايات على الجنين قبل ولوج الروح، وكأنه أحكام الموت تجري عليه مع أن الحياة فيه، هذا واضح. هذه كلها أفكار تساعد على أن نكتشف، قلنا هاي مطالب تمهيدية، حتى لما تقول الموت ضد الحياة، تحدث لي عن أي حياة تتحدث. لما تقول الموت خروج الروح، مفارقة الروح للجسد، اشرح لي هذه الحالة ما هي؟ هذا كلام مجمل، لأن أرى حياة في الجنين في الأشهر الأربعة الأولى والروح بعدها ما والج فيه، فما هي هذه الملازمة بين الحياة وبين الروح والملازمة بين الموت؟ هذا كان الأمر اللي بينا في سابق. لذلك قلنا في الملاحظة الثانية أنه المطلوب منك هو هذا، أن تحدد. إذا تقول الموت انعدام الحياة، تحدث لي عن أي حياة تتحدث، لأن 5 أقسام من الحياة لا أقل من 3 الأولى اللي هي إلها مدخلية في البحث، تتحدث عن حياة النباتية، أم تتحدث عن الحياة الحيوانية، أم الحياة الإنسانية. كل واحدة من هذه الحياة حينئذ يكون لها معنى مقابل من الموت. فلما تقول الموت مقابل الحياة وضد الحياة، حدد لي عن أي حياة. ولما تقول الموت هو مفارقة الروح للبدن، عن أي روح؟ الروح هي المحركة للحياة. فما دام عندك عدة أقسام للحياة، إذن كأنه هذا يلزم منها عدة أشكال من الروح عندك. وهذا اللي ذكرنا فيه رواية أمير المؤمنين عليه السلام في الدرس السابق، وإن كان لم توجد فيه مصدر معتمد، لذلك علم مجلسي قال الكلام المنسوب لأمير المؤمنين في بعض كتب الصوفية واعترضنا عليه. إذا تتحدث يا أيها العلامة المجلسي عن تقسيم وعدد الأرواح، لا أخو، موجودة في روايات في الكافي، موجودة أن المعصوم له 5 أرواح، روح القدس وكذا وكذا، إلى أن الخامسة يقول وروح المدرج التي بها يدرج الإنسان ويتحرك، وهي التي تشبه الحياة الموجودة في الحيوان. هاي الفكرة موجودة في رواية الكافي، باب كامل، ليست رواية واحدة، عدة روايات في ذلك. ثم يقول عليه السلام: أما المؤمنون فلهم أربعة أرواح، رفع عنهم روح القدس وذكر الأرواح الأربعة. فالعلامة المجلسي لما تقول هاي من مبتدعات الصوفية، لا، هاي أصل التقسيم. فلعل هذا اللي دافعنا به عن العلامة المجلسي، لعل يقصد هاي التفاصيل التي ذكرت بعد ذلك، أن الروح الأولى لها خمس قوى وخاصيتان، والثانية لا، هاي يمكن أن يكون ولا أصل تعدد الأرواح موجودة في رواية المعصومين. فإذن لما تقول الموت هو انعدام الحياة، حدد لي عن أي حياة تتحدث، كل واحدة ترتب عليها أحكام. ولما تقول لي الموت هو مفارقة الروح، عن أي روح تتحدث؟ لابد من تحديدها. الكلام هذا كله مجمل كان، لأن العرف يفهم الموت، ولكن خلانه الآن أمام بحث، وخروج بنتيجة في هذا البحث يتوقف عن تحديد هذه المفاهيم. النقطة الثالثة، هاي النقطة انتهينا منها في الدرس السابق من التعليقات على هذا التعريف للموت. النقطة الثالثة، إن جعل مناط تحقق الموت ما يفهمه العرف والأطباء التقليديون من انتفاء الحياة وعلاماته الفارقة توقف القلب والرئتين لا يخلو من تأمل. هذا هو المعروف تقليديا، هاي بالسنين الأخيرة صار قضية الحديث عن الموت الدماغي والآخري، ولا تقليديا يعرف الموت بتوقف القلب والرئتين، ولما يعطي شهادة وفاة الطبيب يكشف عن قلبه ورئتيه، إذا متوقف يعطي شهادة وفاة هذا، والعرف كذلك يفهم هذا. لكن الآن بعد اكتشاف الموت الدماغي والالتفات إليه، لا، بدت بحوث جديدة. هل الموت الدماغي يتحقق به الموت أم لابد أن ننتظر الآن يتوقف القلب والرئتان؟ فإذا هذا التعريف التقليدي خنسمي للموت، وهو توقف القلب والرئتين، كأنه الآن لا يخلو من تأمل. لا شك أن توقف القلب والرئتين كاشف قطعي عن تحقق الموت، لكن هل هو حد الموت أم علامة للموت؟ لا شك هو علامة للموت، لكن هل هو حد الموت؟ بحيث إذا تحقق توقف القلب والرئتين يتحقق الموت، إذا ما متوقف لا يتحقق الموت. هذا محل التأمل. يعني إذا أردنا ننظر بفكرة مرت علينا في بعض الأبحاث السابقة، لما نقول أن خروج المني بالنسبة للرجل أو خروج الدم الحيض بالنسبة للمرأة، هل هو حد البلوغ بحيث قبلهما لا يوجد بلوغ، أم هما علامة البلوغ وكاشف قطعي عن البلوغ؟ احنا اخترنا الثاني، اخترنا الثاني، وإلا البلوغ هي ظاهرة يعني فسيولوجية كما يعبر، فسلجة علاماتها، الميل للجنس الآخر، الشبق إلى آخره، هاي. لكنه خروج الدم من المرأة وخروج المني من الذكر، هاي كاشف قطعي عن تحقق البلوغ، لكن يمكن أن يكون البلوغ قد تحقق قبله. فهل هذا إذن حد؟ هذا الكلام خاف المثال أصعب من المطلب اللي يعني به، سيلا يعني تقريب الفكرة أنا نتحدث. فإذا الآن توقف القلب والرئتين، خلينا نحدد بالمصطلح حتى نختصر الفكرة، هل هو حد الموت أم هو علامة الموت؟ علامة الموت أكيد توقف القلب والرئتين، لكن هل هو حد الموت؟ بحيث ما دام القلب والرئتان تعملان إذن الحياة موجودة، هذا محل تأمل. يمكن أن يقال أن توقف القلب والرئتين علامة الموت، كاشف قطعي عن الموت. هاي إذن الملاحظة الثالثة، أن جعل مناط تحقق الموت ما يفهمه العرف والأطباء التقليديون مقابل الأطباء المحدثين الآن اللي اختاروا في كثير من الدول قوانين تقول الموت الدماغي موت، حتى وأن ما زال القلب والرئتين تعملان على أجهزة الإنعاش، من انتفاء الحياة وعلامته الفارقة توقف القلب والرئتين لا يخلو من تأمل، إذ لا شك أن توقف القلب والرئتين عن العمل نهائيا لا مؤقتا، قد يقف مؤقتا القلب وقد تقف الرئتين، السباح هذا يرمي نفسه من شاهق مرات ويدخل إلى أعماق الماء، كم دقيقة يبقى ما يأخذ نفس هذا؟ ما ادري شلون معود روحه على هالقليل، يعني معلوم انه 4 دقائق مو ازيد، الدماغ ما يتحمل بلا اكسجين، يتلف هذا السماد كم دقيقة يمضي تحت الماء؟ ما أدري، هذا اللي يرمي من مسافات بعيد. فإذا قد تتوقف يعني التنفس ماكو، وقد يتوقف القلب أحيانا فترة من الدقائق. أيضا الكلام عن التوقف النهائي، التعطل النهائي للقلب والرئتين، إذ لا شك أن توقف القلب والرئتين عن العمل النهائي لا مؤقتا كاشف قطعي، كاشف نعم، علامة نعم عن تحقق الموت. لذا اعتمده الأطباء علامة عليه منذ قديم الزمان وكذا العرف، ولكنه هذا محل التأمل، لا يعني بالضرورة أنه الحد الفاصل المميز لتحقق الموت. وهذا الكلام لما تعتبر توقف القلب والرئتين هو حد الموت، إذا الموت يتحقق بتوقفهما. لا، إلى الآن ممكن أن ندعي ونحتمل على أنه علامة للموت، صح، أما حد فيمكن حصوله قبل ذلك بموت الدماغ، والقلب والرئتين بعدهم يعملان على أجهزة الإنعاش. فإن قلت كأنه هو هذا بعد أشبه بالإجماع، نسمي إذا الإجماع حجة في مثليات، أنت تقول كل الأطباء وكل العرف يقولون أن الموت يتحقق بتوقف القلب والرئتين، نعم هذا موجود، لكن هذا لعدم التفاتهم للموت الدماغي إلا مؤخرا ضمن السنوات الأخيرة. فهذا لا يضر، إذن خفاؤه مو لعدم اعتباره، عدم الاعتماد عليه ليس لعدم اعتباره، وإنما لعدم الالتفات إليه ولخفائه عليهم. الآن لما التفتوا إليه وانكشف لهم لابد أن يكون هناك كلام آخر. لذلك قلنا أشبه بجواب فإن قلت، وعدم الاعتماد عليه لخفائه عليهم يومئذ لا لعدم اعتباره، فلا مانع من اعتماده بعد كشفه والتعرف عليه. نظير ما قلنا، نظير كون خروج المني من الذكر ونزول دم الحيض من المرأة كاشفا قطعيا عن تحقق البلوغ، إلا أنه ليس حدا فاصلا له لوجود علامات أخرى، خصوصا على القول بأن المعيار في تحقق الموت خروج الروح الإنسانية. إذا خروج الروح الإنسانية خرج القلب والرئتين، ما بها روح إنسانية، أعضاء تتحرك وحركتها هم خلنا نلتفت، أكو حركة مستقلة للعضو هو بنفسه. هذا القلب لو أخذ من الإنسان ووضع في أجواء مناسبة يبقى ينبض، لكن هذه لا تكشف عن شيء. فالأعضاء لها حركة مستقلة بنفسها، هي ما لها علاقة بحياة الإنسان ولا مدخلية لها في بقاء حياة الإنسان. فالقلب إذا كان من هالقبيل والرئتان، إذن بقاؤهما بالعمل هذا لا يكشف عن ولا يرتبط بحياة الإنسان. حتى ذاك يوم قبل أيام قرأت مقال يقول أن القلب فيه وعي وفيه إدراك، وهو يوجه، ولعله يعني نسميها الجملة العصبية، ولا الجملة العصبية اللي أقصد بها بالدماغ، لكن أقصد هاي الفاعلية العصبية والتوجيه الموجودة في القلب حاكمة على الجملة العصبية الموجودة في الدماغ. سألت جملة من الأطباء قال لم يؤكد هذا المعنى، الآن ما زال هذا كأطروحة، إذا هذا صحت الأخر راح يختلف الكلام، بس وفق معلوماتنا الحالية إلى الآن القلب عضو ينبض بالحركة، حركته هي المستقلة التي لا تشير إلى حياة الإنسان وحركة الإنسان. كذلك إذن الرئتين لهما كحركة الخلية، الخلية نفسها تأخذ خلية سائل من جسم الإنسان وتضعها في أجواء المناسبة لها تبقى حياتها، هي لا تكشف عن حياة الإنسان. فلذلك قلنا خصوصا على القول بأن المعيار في تحقق الموت خروج الروح المختصة بالحياة الإنسانية، خروج الروح القسم الثالث اللي هي المسؤولة عن الإدراك والوعي والمشاعر. فقد قيل إلى الآن قيل مقابل القول اللي الآن احتملنا أن القلب كبقية الأعضاء مجرد عن الوعي والإدراك وعن المشاعر والعواطف التي هي علامات الحياة الإنسانية، ويشهد لذلك وجوده وعمله. القلب ينبض بالحركة يمكن من الأسبوع الرابع للجنين، روح ماكو وحياة إنسانية بعدها ما صايرة والقلب يعمل. فعمل القلب ما له علاقة بالحياة الإنسانية. إن كان الحياة الإنسانية هي المعيار في بقاء الحياة أو تحقق الموت، قلنا لازم تحدد عن أي حد حياة تتحدى. لما تقول الموت ضد الحياة، حياة الإنسانية قول حياة الإنسانية بعدها ما موجودة، لأن الروح ما والجة بالشهر الرابع والقلب يعمل وينبض، فما له علاقة حركة القلب والرئتين بحياة الإنسانية. ويشهد لذلك وجوده وعمله القلب قبل ولوج الروح في الشهر الرابع بعد الشاهد الثاني، واستمرار حياة الإنسان بوعيه وعواطفه مع استبدال القلب بمضخة أو ما يسمى بالقلب الاصطناعي. يبقى الإنسان يعيش حياة الاعتيادية، لما يبدل قلبه إلى قلب اصطناعي ينبض الدم ويضخ إلى سائر أجزاء بدن. هذا الملاحظة الثالثة على التعريف. الملاحظة الرابعة على التعريف أن تعريف الموت بزهاق الروح وأمثالها إحالة على أمر مبهم. نسألكم ما هو الموت؟ تقول زهوق الروح، خروج الروح. ومن يعرف خروج الروح شلون يصير وش وقت يصير؟ من اللي يعرف؟ فهذا إذن تعريف الموت بخروج الروح وزهوق الروح كأنه إحالة إلى أمر مبهم لعدم إمكان تحسس لحظة خروج الروح وجدانا، خصوصا مع ملاحظة دل عليه الروايات على أن كون هذا خروج الروح تدريجي. إذن ففي أي لحظة راح تحدد خروج الروح؟ روى زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال الحياة والموت خلقان من خلق الله، فإذا جاء الموت فدخل في الإنسان لم يدخل في شيء إلا وخرجت منه الحياة. شوف شلون الخروج تدريجي، عضو عضو، يدخل للموت تخرج الحياة، يدخل للموت تخرج الحياة. فإذا في أي لحظة تعتبر هذا خروج الروح؟ وفي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أيضا يصف صريحا على أن نزول الموت بالإنسان يكون تدريجيا. الخطبة اللي افتتحنا العام الدراسي بها خطوة، كانت خطبة بالغة بالوعظ، إلى أن يقول فيها عليه السلام ثم ازداد الموت فيهم ولوجا. لاحظ التدريجية، ولاحظ الولوج التدريجي، الموت هو قبل زهوق الروح تدريجي. فلما تقول الموت زهوق الروح هو زهوق الروح تدريجي، ففي أي لحظة إذن يحدد هذا خرجت روحه؟ وفي نفس الخطبة يقول عليه السلام فلم يزل الموت يبالغ في جسده. لاحظ كيف النزول التدريجي. وأيضا نفس الخطبة تتضمن والروايات لذلك الإنسان يفقد حواس تدريجية. أول ما يفقد النطق عينه تبصر وأذنه تسمع لكن لا يستطيع أن يتكلم، أول ما يفقد حاسة النطق. في نفس الخطبة موجودة والتجارب الخارجية أكيد تشهد لذلك. أقول هذا يعني أن موت الأعضاء يكون بالتعاقب، وفقدان الحواس يكون بالتعاقب، فتسلب حاستان النطق أولا ثم البصر قبل السمع الذي نحتمل بقاءه إلى حتى ما بعد الموت الطبيعي. يعني لما يلقن الميت، هو يلقن ما معنى غير معنى يسمع، فإذا حتى بعد الموت الطبيعي ويلقن وهو في لحده، يراد دفنه ويلقن أيضا، فإذا هذا معنى يسمع، وإلا ما معنى التلقين إذا كان لا يسمع؟ فيمكن أن يكون سمعه مستمرا حتى إلى ما بعده. لذا استحب تلقينه الشهادات الثلاث وسائر الاعتقادات الحق قبل دفنه. ويدل أيضا عليه من الرواية التاريخية ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن انتهت معركة بدر دفن قتل المشركين من قريش في قليب بدر. قال الواقدي وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالقليب، قليب بدر بئر، أن تعور، ثم أمر بالقتلى، قتلى قريش، فطرحوا فيها، ثم نادى أهل القريب رجلا رجلا، عتأت قريش وطواغيت، أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء الطواغيت كانوا يقودون الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ناداهم رجلا رجلا بأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا، بئس القوم كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي قوما قد ماتوا؟ فقال صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. شواهد إذن ممكن أن النطق، فشاهدي أنه لما تقول زهوق الروح وسكون الحياة، هو زهوق الروح يكون تدريجي، وبعض حواسه تستمر بحسب الاستفادة من هذه الروايات، تستمر حتى بعد موته الطبيعي. فإذن متى يتحقق زهوق الروح؟ إذن لابد، قلنا، أن نضع معالم واضحة ومحددة لانقطاع علاقة الروح بالبدن. ما دام عرفت الموت هو انقطاع علاقة الروح بالبدن، ومفارقة الروح للبدن، وانقطاع اتصال الروح بالبدن، حددوا لنا معالم واضحة لذلك حتى نعرف بما يتحقق الموت، وهل الموت الدماغي موت لو لا. لابد أن نحدد هذه الأمور. ويمكن القول كأطروحة الآن، لأن تقدم منا أن الأرواح خمسة وإلى آخره، الآن نريد أن نقدم أطروحة ويمكن لها شواهدها، أن الروح واحدة، وهي الروح التي نفخها الله تعالى في بني آدم في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وهي الروح المقصودة في الآيات والروايات. لكن تصرفها، هكذا أطروحة التي نقول، لكن تصرفها باعتبار علاقة الروح بالبدن، علاقة التصرف والتدبير، هذا علاقة الروح، لكن تصرفها وتدبيرها للبدن يكون له مراتب قوة وضعفا بحسب استعداد البدن لذلك. فبالأشهر الأربعة الأولى اللي نسميها قبل ولوج الروح، البدن ما كان مستعد لأن تتصرف فيه الروح تصرف الحركة، بس مقدار مستعد تصرف النمو، هذا فقط اللي سميناها الحياة النباتية، هذا كان استعداده، النمو بأن تنشطر خلايا وتتكاثر وتتكون أعضاؤه وتبرز شيئا فشيئا. فهو البدن ما عنده استعداد أن تصرف به الروح أكثر من ذلك، فالحياة النباتية، لأن هذا المقدار باستعداد البدن هذا، إلى أن يوصل للشهر الرابع لا يصبح البدن عنده استعداد أن تظهر به الحركة، وتظهر به انتقال الإعازات، يعني الجهاز العصبي، وشون تبدأ الحركة، هذا معناه الجهاز العصبي اشتغل عنده وصار يوعز للرجل أن تتحرك ولليد أن تتحرك. فالجهاز العصبي إذن معناه اشتغل عنده، فهي الروح وحده، هذا مال الخمس أرواح، روح نباتية وروح حيوانية وروح إنسانية وإلى آخره. هذا الآن نسوقه كأطروحة، لأن الكلام ما زال مستمر إن شاء الله، ربما يكون شيء آخر، روح وحده، لكن استعداد البدن لتقبل تصرف الروح وتدبيرها يكون على مراتب. قبل الشهر الرابع كان مقدار استعداد البدن هو النمو والتكاثر، تكاثر خلايا وبروز أعضاء. بعد الشهر الرابع لا، يصير تصرف تام للروح في البدن، حينئذ طبعا ستقول هذا يلزم منه التجوز في التعبير، لأن الرواية تقول ولوج الروح، يعني ولوج الروح الآن تتحدث عن الروح الموجودة ووالجة فيه، لكن تصرفها له مراتب. اي نعم، اكيد اكو عناية واكو تجوز هنا في التعبير، لكن هذا لابد منه، هذا التجوز، لأن أصلا مصطلح ولوج الروح لا نوافق عليه، ولا يوافق عليه طبعا العلماء ولا الحكماء، لأن الروح استعمال الولوج هذا مجازي، مو ولوج، هو علاقة الروح بالبدن، علاقة المتصرف والمدبر والمدير لشؤون، وليست علاقة الجزئية والحلول كما يقال. يعني أنها حالة أو جزء من البدن، هذا متفق عليه بين أكابر كما يقول شيخ البهائي في كلمته في كتاب الأربعين، أكابر المتكلمين من الشيعة والحكماء الإلهيين، ليست بمعنى الحلول والجزئية. فإذن هو أصل المصطلح ولوج هو لا، فلا بد من المجازية. فإذا هذا تفسيرنا الآن كأطروحة يقول هذا معناه إذن عندك عناية وتجوز، هذا مو ولوج للروح، يقول الروح موجودة من أول لكن مراتب تصرفها بالبدن تزداد قوتها، والحديث يقول بشرف تلج الروح، هذا مو ولوج للروح. معنى ولوج الروح يعني حدوث شيء بعد أن كان معدوما، صح؟ نعترف هذا فيه تجوز لمصطلح ولوج الروح، لكن لابد منه، لأن أصلا ما حد يوافق على أن الروح تلج بمعنى تصبح جزءا من البدن وتحل بالبدن، مو هاي علاقة بالبدن. هاي الأطروحة إذن. ويمكن القول كأطروحة أن الروح واحدة وهي التي ينفخه الله تعالى في البدن فيهبه الحياة، قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وهي المقصودة في الآيات والروايات، لكن تصرفها هذا معنى الأرواح المتعددة وفق هذه الأطروحة، لا لكن تصرفها بالبدن له مراتب بحسب استعداده. ففي الأشهر الأولى لا يكون البدن مستعدا لأزيد من النمو بانشطار خلاياه وتكاثرها وبروز أعضائه المختلفة، وفي الشهر الرابع يكتمل تصرف الروح بالبدن وتبدأ حركته، ويكون هذا معنى ولوج الروح، معنى التصرف التام والكامل للبدن في الروح، هذا راح يصير معنى ولوج الروح، وليس حدوثها فيه بعد العدم كما يمكن أن يفهم من كلمة ولوج. راح يأتي الإشكال تقول هذا بعناية بتجوز، أجيبك، وهو وإن لزم منه العناية والتجوز في التعبير إلا أنه لا بد منه، لأن الروح لا تلج في البدن أصلا ولا تحل فيه وليست جزءا منه، وإنما علاقتها وارتباطها هو علاقة التصرف والتدبير، وللكلام بقية تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.